الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن من كان في صلاة العصر وتذكر نقص ركعة من الظهر فهل يمكنه أن يتم الظهر ثم يعود لإكمال العصر بنحو إقحام الفريضة في الفريضة كما لو كبر بقصد صلاة العصر وقرأ بقصد صلاة العصر ثم تذكر نقص ركعة من الظهر فأتى بالتسبيحات بقصد الظهر وأكمل الركعة وسلم ثم عاد لإكمال العصر من حيث خرج منها، فقد يقال بأن الموانع من الإقحام أحد أمور: الأمر الأول ما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل من أن ظاهر بعض الأدلة اعتبار الهيئة الاتصالية للصلاة، ومن تلك الأدلة موثقة سماعة حيث قال فيها: أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة. فإن المدلول الالتزامي لهذه الرواية أن للصلاة هيئة اتصالية تنقطع ببعض العوامل، وإقحام فريضة في فريضة مما يقطع الهيئة الاتصالية، فيكون ذلك مبطلاً للصلاة التي أقحم فيها صلاة أخرى. ولكن يلاحظ على ذلك أنه لا مدرك ولا دليل على اعتبار الهيئة الاتصالية في الصلاة، فإن غاية ما يستفاد عرفان من هذه الأدلة كقوله: وأما القهقهة فتقطع الصلاة، أن القهقهة مانع من صحة الصلاة، أي أن هذا اللسان إرشاد إلى المانعية وليس إرشادا إلى اعتبار الهيئة الاتصالية وراء المانعية. وإلا فهناك روايات أخرى دلت على اغتفار ما يمنع الهيئة الاتصالية إذا لم يكن ماحيا لصورة الصلاة، مثلا في صحيح الحلبي عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال: يومي برأسه ويشير بيده ويسبح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي فتصفق بيديها. فإن التصفيق مع أنه خارج عن الهيئة الاتصالية ومع ذلك اغتفر وقوعه في الصلاة. وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه، قال: ليس عليه شيء ولا يقطع ذلك صلاته. الأمر الثاني أن يقال إن الموالاة معتبرة بين أجزاء الصلاة، فإذا أقحم صلاة الظهر في صلاة العصر ثم عاد إلى إكمال صلاة العصر فقد أخل بالموالاة بين أجزاء صلاة العصر. ويلاحظ عليه أن الموالاة بين الأجزاء بعنوان الموالاة ليست معتبرة في الصلاة، وإنما ما قام عليه المرتكز المتشرعي مانعية ما يمحو صورة الصلاة لا شرطية الموالاة. المهم أن لا يصدر منه ما يمحو صورة الصلاة، لا أن المطلوب الموالاة بين أجزاء الصلاة، فإذا قام بما يمحو صورة الصلاة كما لو فصل بين أجزائها بسكوت طويل أوجب ذلك بطلان الصلاة، لا للإخلال بالموالاة بل لمحو صورة الصلاة، أو أنه قام بما يمحو صورة الصلاة كالوثبة والقفزة أثناء الصلاة أو الاشتغال بعمل لا يجتمع مع الصورة الصلاتية. ومن الواضح أن الصغرى غير متوفرة في المقام، فإن الاشتغال بصلاة أخرى ضمن الصلاة لا يوجب محو الصورة الصلاتية كي يكون ذلك مبطلان. الأمر الثالث أن يقال بأن المانع من إقحام صلاة في صلاة أنه إذا أقحم صلاة أخرى فقد زاد سجوداً وركوعاً في الصلاة الأولى، وظاهر معتبرة القاسم بن عروة في قوله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة، ظاهرة في أن سجود التلاوة زيادة، فمن باب أولى أن يكون الركوع زيادتان. ولكن كما سبقت الملاحظة على الاستدلال بمعتبرة القاسم بن عروة أن مورد معتبرة القاسم بن عروة أن يأتي بسجدة التلاوة ضمن الصلاة، يعني بقصد أن يكون مظروفاً للصلاة التي هو فيها، لذلك اعتبر زيادة في الصلاة. وأما الإتيان بالسجود والركوع بقصد صلاة أخرى لا بقصد أنه مظروف للصلاة التي هو فيها فليس مندرجا تحت مدلول معتبرة القاسم بن عروة. الأمر الرابع ما أشار إليه سيد المستمساك قدس سره الشريف من أن التسليم الواقع مخرج من الصلاتين، فإذا أتم الظهر وسلم ثم عاد للعصر وأكملها فإن التسليم داخل الصلاة قد أخرجه من كلتا الصلاتين فلا مجال للإقحام. ولكن غاية ما يستفاد من أدلة مخرجية التسليم كما في قوله عليه السلام كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة، فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، ظاهره أن التسليم مخرج من الصلاة التي قصد التسليم لها،
لأن التسليم مخرج مطلقا ومن تمام الصلوات. فإذا كان قد أتى بالتسليم بقصد الجزئية من صلاة الظهر ولم يأتي به بقصد الجزئية من صلاة العصر، فكونه مخرجا حتى من صلاة العصر مع عدم قصد جزئيته لها مما لا يتحمله إطلاق أدلة مخرجية التسليم. فتلخص من ذلك أن لا مانع من إقحام فريضة في فريضة، إلا أن ذلك مناف للمرتكزات المتشرعية، وحيث إن الصلوات توقيفية ولا يعهد من المرتكزات المتشرعية تداخلها، لأجل ذلك لم يحرز إطلاق الأوامر بالصلوات لمثل هذه الصورة، وهي أن يقحم صلاة في صلاتين. تم الكلام في الفرع السابع من فروع العلم الإجمالي، ويقع الكلام في الفرع الثامن. قال سيد العروة قدس سره: إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين، فهنا صور ثلاث: الأولى أن يعلم بنقص ركعة من إحدى الصلاتين بعد فعل المنافي، والثانية أن يعلم بنقص ركعة من إحدى الصلاتين قبل فعل المنافي، والثالثة أن يعلم بنقص ركعة من إحدى الصلاتين وقد خرج وقت الصلاة الأولى. فالكلام فعلا في الصورة الأولى، وهي أن المصلي بعد الفراغ من الصلاتين وفعل المنافي، أي بعد أن أتم الصلاتين وأحداث مثلا، علم بنقص ركعة من إحدى الصلاتين من غير تعيينين. وهنا رأيان: الرأي الأول ما هو ظاهر عبارة سيد العروة قدس سره من أن الوظيفة الأولية في مثل المقام إعادة الصلاتين، وذلك لتعارض قاعدتي الفراغ فيهما، فإنه حيث يحتمل نقص الأولى فينفي النقص بقاعدة الفراغ، ويحتمل نقص الثانية فينفي النقص بقاعدة الفراغ، وحيث يعلم أن إحداهما ناقصة قطعان يقع التعارض بين قاعدتي الفراغ في الصلاتين. فمقتضى منجزية العلم الإجمالي لعلمه بنقص إحداهما إعادة الصلاتين، ولكن تارة تكون الصلاتان متحدتين في العدد، وأخرى تكون الصلاتان مختلفتين في العدد. فإن كانت الصلاتان مختلفتين عددان كالمغرب والعشاء، أي بعد أن أتم المغرب والعشاء وأحدث، علم بنقص ركعة إما في المغرب أو في العشاء، فهنا قد يقال بأن ما ذكره سيد العروة قدس سره تام باعتبار منجزية العلم الإجمالي. وأما إذا كانت الصلاتان المترتبتان متحدتين في العداد كالظهر والعصر. وبعد أن أحدث علم أن إحداهما ناقصة ركعة أو ركعتين، إما الظهر أو العصر، فهنا يقال تارة يعلم بصحة إحداهما ونقص الأخرى، وتارة يعلم بنقص إحداهما ويحتمل نقص الأخرى أيضا. فإن كان يعلم بصحة إحداهما ونقص الأخرى أجزأه أن يعيد صلاة واحدة، ولا حاجة إلى أن يعيد الصلاتين لأنه يقطع بصحة إحداهما. فمتى ما أتى بأربع عما في الذمة قطع وأحرز فراغ عهدته من كلتا الصلاتين لعلمه بصحة إحداهما، وما أتى به باطلا فقد أعاده. وأما شرطية الترتيب بينهما فلعل الباطل هو الأولى مثلا، فكيف تصح منه الثانية مع فقد الترتيب؟ فإن شرطية الترتيب في المقام ساقطة بمقتضى حديثي لا تعاد، حيث إن المكلف أخل بشرطية الترتيب عن جهل، إذ لم يلتفت لبطلان الأولى إلا بعد الفراغ من الثانية والحدث، فتنشمل أو فيندرج تحت صحيح لا تعاد. أما إذا علم نقص إحداهما واحتمل نقص الأخرى فهو لا يقطع بصحة إحداهما، بل يعلم بنقص إحداهما ويشك في نقص الأخرى، فهنا يعيد إحدى الصلاتين وهي التي قطع ببطلانها، ويجري قاعدة الفراغ في الأخرى بالعنوان الإجمالي بأن يقول إحداهما صحيح، إحداهما باطلة، والثانية، ما هي الثانية من دون تعيين، يشير بعنوان الثانية أو بعنوان ما لم يعلم نقصه، ما لم يعلم بطلانه، فيجري قاعدة الفراغ لا في العنوان التفصيلي وهو عنوان الظهر أو عنوان العصر، بل في العنوان الإجمالي وهو عنوان الصلاة التي لم يعلم بطلانها أو الصلاة الثانية. فإن مقتضى إطلاق أدلة قاعدة الفراغ وهي قوله في صحيحة محمد بن مسلم كلما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه، مقتضى إطلاق الأدلة جريان قاعدة الفراغ في الصلوات، سواء كان الجريان بالعنوان التفصيلي أو بالعنوان إجمالي، وبالتالي قد أحرز صحة إحداهما بالإعادة وأحرز صحة الأخرى بالتعبد، وهو جريان قاعدة الفراغ. الرأي الثاني ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف، وهو أن مقتضى صحيحة زرارة إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها، أي ذكرت الظهر وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان أربع. فإن ظاهره أن مورد العدول أن يعلم بعدم الإتيان بالصلاة الأولى فمتى علم بعدم الإتيان بالصلاة الأولى عدل بالثانية إليها وأعاد شنو الثانية وأتى بالثانية. وفي المقام كذلك، فإن المكلف يقول إن كان الخلل في الظهر فالعصر صحيحة، وإذا كانت العصر صحيحة أعدل بها إلى الظهر بمقتضى هذه الرواية، فإذا عدلت بالعصر إلى الظهر أأتي بالعصر، وإن كان الخلل في العصر فقد أتيت بظهر صحيحة فيتعين علي أيضا الإتيان، فإذا على كل حال يتعين علي الإتيان بالعصر، لأنه إما الخلل فيها فيتعين الإتيان بها، أو الخلل في الظهر ومقتضى صحيحة زرارة أن من لم يأتي بالظهر بعد الفراغ من العصر عدل بالعصر إليها، فإذا عدل بالعصر إليها لزمه إعادة العصر لا أكثر من ذلك، فيمكن تصحيح صلاته وإفراغ ذمته بإعادة العصر من دون حاجة لما ذكره سيد العروة قدس سره، وإن كان ما ذكره سيد العروة أيضا متينا وهو أن يعيد صلاة عما في الذمة، إلا أنه يمكنه أيضا أن يعيد صلاة بقصد صلاة العصر بناء على ما ذكرناه. ولكن سبق البحث بين السيد الأستاذ مد ظله والسيد الخوئي قدس سره في أن هذه الجملة من الرواية أم لا، أي أن قوله عليه السلام أو بعد فراغك إذا هو في الصلاة هذا واضح، إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة هذا لا إشكال في الروايات موجود، من ذكر الأولى وهو في الثانية عدل إلى الأولى، الكلام إذا ذكرها بعد الفراغ، هل أن هذه الجملة معتمدة أو بعد فراغك فانويها الأولى ثم صلي العصر فإنما هي أربع مكان أربع، الكلام كله في هذه الجملة. وقلنا فيما سبق أن المشهور أعرض عن العمل بهذه الفقرة وهي العدول من اللاحقة إلى السابقة إذا تذكرها بعد الفراغ، وإعراض المشهور مانع من الوثوق بصدور هذا المتن، وبالتالي فلا يمكن العمل على ذلك، ويأتي الكلام في الصورة الثانية، والحمد لله رب العالمين.